مرحبا بكم أحبائي، ستكون لنا فرصة في الدقائق القادمة لدراسة مقطع جديد من مقاطع كتاب الله المقدس، لذلك أدعوكم حتى تقضوا هذا الوقت برفقتي، إذ ما زالت تأملاتنا مستمرة وقد وصلنا إلى الفصل 13 من سفر إشعياء. كان الفصل 12 قصيرا ويشبه المزامير، فهو كاللؤلؤة الجميلة، حيث وجدنا تسبيح الشعب الذي يحكمه المسيح شخصيا وبصورة مباشرة. إنه تسبيح خالص نابع من قلوب مفدية وموجه إلى الله بسبب خلاصه وبسبب خليقته. لقد رفعت اللعنة عن الأرض، وهذه مناسبة ملائمة لتسبيح الله وتقديم الشكر له لإظهاره الصلاح في الخليقة. والشيء الذي سيميز عصر مملكة المسيح هو الفرح الحقيقي النقي، وهو الشيء الذي يريده الرب لخاصته، فهو يريدنا أن نكون سعداء اليوم، وينبغي أن يعمل خلاصنا على ملء قلوبنا بالفرح والتسبيح للرب. ولا أعتقد بأننا سنصبح شهودا للرب يسوع المسيح إلا حينما نمتلك ذلك الفرح العظيم. الفصل 13 يحكي عن دينونات ستقع على 9 أمم مجاورة لأرض فلسطين في القديم، وهذا مقطع جدير بالملاحظة، لأن غالبية النبوات الواردة فيه عن الدينونة قد تحققت وأصبحت حقائق تاريخية الآن. بابل هي موضوع الدينونة الأولى، سوف نرى عقاب الله لبابل في يوم الرب، وقد أصبحت بابل القوة العالمية الأولى في ذلك الوقت، وهذا مبين في نبوة دانيال. وبابل ترمز إلى التمرد الموحد ضد الله، والذي بدأ ببرج بابل وسينتهي في رؤيا 17 و18، حيث سنرى بابل الدينية وبابل السياسية تحكم العالم. وسوف تقوم بابل بمهاجمة مملكة يهوذا الجنوبية وتسبي شعبها، كما فعلت أشور ضد أسباط الشعب 10 في الشمال. نتابع التأملات الآن في الفصل 13 من إشعياء، ونقرأ منه فورا من الآية 17 وحتى نهاية الفصل.
ها أنا ذا أهيج عليهم الماديين الذين لا يعتدون بالفضة ولا يسرون بالذهب، فتحطم القسي الفتيان ولا يرحمون ثمرة البطن، لا تشفق عيونهم على الأولاد، وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله سدوما وعمورا، لا تعمر إلى الأبد ولا تسكن إلى دور فدور، ولا يخيم هناك أعرابي ولا يربض هناك رعاة، بل تربض هناك وحوش القفر ويملأ البوم بيوتهم، وتسكن هناك بنات النعام وترقص هناك معز الوحش، وتصيح بنات آوى في قصورهم والذئاب في هياكل التنعم، ووقتها قريب المجيء وأيامها لا تطول.
شكرا يا رندا. ها أنا ذا أهيج عليهم الماديين الذين لا يعتدون بالفضة ولا يسرون بالذهب. من هم الماديون؟ أصبحت مادي وفارس أمة واحدة وإمبراطورية عظيمة غزت بابل، ويتحدث النبي إشعياء عما سيحدث في المستقبل القريب، كما أنه يحدد هوية الجيش الذي سيدمر بابل، أي الماديون. عدد 19، وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله سدوم وعمورة. لقد تحققت هذه النبوة، فقد كانت بابل أعظم مملكة ظهرت على هذه الأرض. كانت الإمبراطورية المقدونية عظيمة، وكانت إمبراطورية مصر عظيمة، وكذلك إمبراطورية روما. والله يدعو بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين، لكنه دمرها كما دمر سدوم وعمورة. وما عليك صديقي المستمع إلا أن تنظر إلى خرائب بابل وآثارها وأطلالها لكي تدرك بأن ما تنبأ عنه النبي إشعياء قد حدث فعليا. لقد كانت بابل مدينة عظيمة دمرت ولم تعمر فيما بعد، ولكن هنالك مدن أخرى دمرت وأعيد بناؤها مثل أورشليم وروما. كذلك فقد دمرت فرانكفورت في ألمانيا ومسحت تماما، لكنها بنيت من جديد وعادت أجمل من السابق. أما بابل فلم تعمر ثانية، وقد قال الله بأنها لن تسكن من جديد. صحيح أن بابل ستبنى من جديد في المستقبل، لكن هذا لن يحدث في نفس موقع بابل القديمة، وإنما في موقع آخر. ترمز بابل إلى التشويش والارتباك، وسوف تكون بابل المستقبلية مركزا تجاريا عظيما، ومركزا دينيا عظيما، ومركزا سياسيا عظيما، ومركزا للقوة، ومركزا ثقافيا للعالم أجمع من جديد. عدد 20: لا تعمر إلى الأبد، ولا تسكن إلى دور فدور، ولا يخيم هناك أعرابي، ولا يربض هناك رعى. كيف يمكن أن تدمر بابل وتعود للظهور في الأيام الأخيرة من جديد؟ يبعد الموقع القديم لبابل القديمة نحو 7 أميال من نهر الفرات، ويجري النهر عبر قناة في وسط مدينة بابل القديمة، ولن يتم تعمير بابل القديمة أبدا، بل سيتم تأسيس بابل في مكان آخر. وها هي أطلال بابل القديمة تقف شاهدة على صدق وصحة النبوة الكتابية. وقد قال العديد من علماء الآثار القدماء الذين كانوا ينقبون في بابل بأنهم لم يتمكنوا أبدا من إقناع سكان تلك المنطقة بالبقاء في المخيم الواقع بالقرب من الآثار، فقد كان هؤلاء يفضلون الابتعاد عن تلك المنطقة، ربما لأنهم يؤمنون بالخرافات. ومن المدهش أن الله قال بأن الأعرابيين لن يخيموا في بابل. عدد 21 و22: بل تربض هناك وحوش القفر، ويملأ البوم بيوتهم، وتسكن هناك بنات النعام، وترقص هناك معز الوحش، وتصيح بنات آوى في قصورهم، والذئاب في هياكل التنعم، ووقتها قريب المجيء، وأيامها لا تطول. بل تربض هناك وحوش القفر، وجدت بعض الأسود التي سكنت في تلك الآثار، وترقص هناك معز الوحش، المقصود هنا الشياطين، فالشياطين ترقص هناك. لقد كانت بابل مقر عبادة الأوثان في العالم القديم، ويبدو بأن الشياطين تجتمع هناك، وسوف تصبح بابل المستقبلية مركزا عظيما على الأرض كما قلنا، وسوف يحكم إنسان الخطية المدعو ضد المسيح في ذلك المكان. لكن بابل المستقبلية ستلقى نفس مصير بابل القديمة، حيث ستدمر تماما، وما تزال آثار وخرائب بابل القديمة ماثلة حتى يومنا هذا لتذكرنا بصحة النبوة المتحققة، وبأن الله سيعاقب بابل المستقبلية ويدمرها كما دمر بابل القديمة. هذا يأتي بنا عزيزي المستمع إلى الفصل 14 من سفر إشعياء. هذا الفصل هو تتمة لدينونة بابل التي بدأت في الفصل 13. كانت أول أمة ستقع عليها دينونة الله هي بابل، وجميع الأمم التي ستدان لها علاقة ما بالشعب القديم، سواء سياسيا أو من حيث قربها الجغرافي منه. وهنالك قضايا كبيرة على المحك في الفصل 14، والفكرة الرئيسية في هذا الفصل هي أصل الشر ودينونته واستئصاله نهائيا من الأرض. الأوضاع المحلية والأمم هي التعبير عن هذه الأفكار العالمية والقضايا المتعلقة بالأبدية. وهذا الأصحاح ينظر إلى الأمم ومشاكل هذه الحياة من خلال التلسكوب، عوضا عن وضعها تحت المجهر لفحصها ومعاينتها. سوف تقام مملكة الرب، وتزول جميع المخاوف والأخطار، ولن يعود هنالك أعداء للرب. والدينونات المذكورة هنا وفي مواضع أخرى من سفر إشعياء تقترن عادة بتوضيح لسبب العقاب، وسوف نرى في هذا الفصل خطة الله وقصده لهذه الأرض. في الواقع يشتمل الفصل 14 من إشعياء على مزيج من النور والظلام، فالفصل يتنقل بين نشوة المملكة والدينونة، ونرى إبليس ومشكلة الشر مثلين أمامنا، كما أن هنالك مقطعا طويلا عن الدمار النهائي لبابل. ويختتم هذا الفصل المليء بالمواضيع الهامة والتباينات الصارخة، يختتم بالحديث عن دينونة فلسطين القديمة التي ربما تكون قد تحققت بموت الملك أحاز فجأة، وهذا موجود في سفر الملوك الثاني الفصل السادس عشر والعددين التاسع عشر والعشرين. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من هذا الفصل الرابع عشر من إشعياء من الآية الأولى وحتى الحادية عشرة.
لأن الرب سيرحم يعقوب ويختار أيضا إسرائيل ويريحهم في أرضهم، فتقترن بهم الغرباء وينضمون إلى بيت يعقوب، ويأخذهم شعوب ويأتون بهم إلى موضعهم، ويمتلكهم بيت إسرائيل في أرض الرب عبيدا وإماء، ويسبون الذين سبوهم ويتسلطون على ظالميهم. ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها، أنك تنطق بهذا الهجو على ملك بابل وتقول: كيف باد الظالم؟ بادت المغطرسة. قد كسر الرب عصا الأشرار، قضيب المتسلطين، الضارب الشعوب بسخط، ضربة بلا فتور، المتسلط بغضب على الأمم، باضطهاد بلا إمساك. استراحت، اطمأنت كل الأرض، هتفوا ترنما، حتى السرو يفرح عليك، وأرجو لبنان قائلا: منذ اضطجعت لم يصعد علينا قاطع، الهاوية من أسفل مهتزة لك لاستقبال قدومك، منهضة لك الأخيلة جميع عظماء الأرض. أقامت كل ملوك الأمم عن كراسيهم، كلهم يجيبون ويقولون لك: أأنت أيضا قد ضعفت نظيرنا وصرت مثلنا؟ أهبط إلى الهاوية فخرك، رنة أعوادك، تحتك تفرش الرمة وغطاؤك الدود.
لأن الرب سيرحم يعقوب ويختار أيضا إسرائيل ويريحهم في أرضهم، فتقترن بهم الغرباء وينضمون إلى بيت يعقوب. يتحدث هذا العدد عن آخر الأيام، ولا أظنك عزيز المستمع ترى تحقيق هذه النبوات في هذه الأيام، فحينما يرد الله الشعب القديم إلى الأرض سيكون ذلك في المستقبل بعد أخذ الكنيسة من هذا العالم وخلال حكم المسيح، وذلك على حد قول دكتور ماجي واضع هذه الدراسات. يؤمن الكثير من الناس بالوحي اللفظي للكتاب المقدس، لكنهم حينما يصلون إلى هذا المقطع يقولون بأنه لا يمكن تفسير هذه الأقوال حرفيا. لكن إن أنكرنا حرفيتها فكأننا بذلك قد أنكرنا وحي الكتاب المقدس. يقول: لأن الرب سيرحم يعقوب. لقد قال الله هذا عدة مرات بحيث يتعذر على أي شخص أن يقول: لا أستطيع فهم ذلك، أو لا بد أن هذا يعني شيئا آخر. عدد 2 و3: ويأخذهم شعوب ويأتون بهم إلى موضعهم، ويمتلكهم بيت إسرائيل في أرض الرب عبيدا وإماء، ويسبون الذين سبوهم ويتسلطون على ظالميهم، ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها. هذا لم يتحقق بعد أيضا صديق المستمع، فما زال الحديث عن المستقبل هنا. عدد 4: أنك تنطق بهذا الهجو على ملك بابل وتقول: كيف باد الظالم؟ بادت المغطرسة. أعتقد بأن بابل المذكورة في هذا العدد تمثل العدو الجبار في آخر الأيام، والذي سيكون مقره بابل، وهو يمثل جميع أعداء الشعب. عدد 5 و6: قد كسر الرب عصا الأشرار، قضيب المتسلطين، الضارب الشعوب بسخط، ضربة بلا فتور، المتسلط بغضب على الأمم، باضطهاد بلا إمساك. تتحدث هذه الأعداد عن الدينونة الأخيرة في نهاية فترة الضيق العظيم، فالدينونة ستقع لا محالة، وينبغي معاقبة هذه الأرض، فهنالك جور كثير في الأرض، وسوف يقوم الرب يسوع المسيح بتنفيذ هذه الدينونة. عدد 7 و8: استراحت، اطمأنت كل الأرض، هتفوا ترنما، حتى السرو يفرح عليك، وأرزو لبنان قائلا: منذ اضطجعت لم يصعد علينا قاطع. الأشياء المذكورة في هذا المقطع لم تتحقق بعد، فبعد معركة هرمجدون ومجيء المسيح سيعم السلام والطمأنينة في الأرض، وعوضا عن الحزن سيكون هناك فرح وترنيم، وسنتحدث عن النبوات وعن هذه المعارك بأكثر تفصيل في حلقات مقبلة وفي أسفار قادمة بإذن الله. والآن سنرى إلقاء الحاكم الأخير للعالم في الهاوية، والحديث هنا عن الشيطان. عدد 9: الهاوية من أسفل مهتزة لك لاستقبال قدومك، منهضة لك الأخيلة، جميع عظماء الأرض أقامت كل ملوك الأمم عن كراسيهم. الهاوية هي القبر أو مكان العذاب، ومن الواضح أن المعنى الأخير أي مكان العذاب هو المقصود هنا. عدد 10 و11: كلهم يجيبون ويقولون لك: أأنت أيضا قد ضعفت نظيرنا وصرت مثلنا؟ اهبط إلى الهاوية، فخرك رنة أعوادك، تحتك تفرش الرمة وغطاؤك الدود. نعم، سوف يزول مجد الإنسان في النهاية. نعم صديقي المستمع، سوف يزول مجد الإنسان في النهاية. لذا يا حبذا لو رتبنا أمور أبديتنا منذ الآن، أو الأصح أن نقبل ترتيب الله لخلاصنا. أخي الكريم، لقد أصدر الله حكمه على البشر بأنهم مذنبون، ولا يوجد أحد مستثنى من هذا الحكم. اليهود والأمم، السود والبيض، الذكور والإناث، الأغنياء والفقراء، الجميع بلا استثناء. لا يهم من نحن يا عزيزي، ولا فرق إلى أي جنس ننتمي، فأنت وأنا نقف مذنبين أمام الله. وهكذا تأخذنا كلمة الله إلى العيادة الروحية، حيث يوجد الطبيب الأعظم الذي سيفحصنا، والذي سيقر بأننا مرضى ومرضى حتى الموت. وفي الواقع نحن أموات بالذنوب والخطايا، هذه حالتنا، وعلاجنا موجود فقط في يدي الطبيب الأعظم، شخص الرب يسوع المسيح، الذي ترك سماء المجد وأتى إلى أرض الويلات ليعالج هذا المرض العضال ويعطينا حياة جديدة تدوم إلى الأبد. هل انتفعت من هذا العلاج يا صديقي، أم أنك لازلت تعاني من داء الخطية الفتاك؟ أخي وصديقي، تمر الأيام والسنين والعصور، ودورة الحياة وروتينها كما هي، فلا جديد تحت الشمس، ولا من حقيقة نراها كحتمية الموت. يتعب الإنسان ويشقى خلف مكتسبات الحياة، فإذا بمخاسرها وويلاتها تسود. وفي النهاية يرى الإنسان، وإذا بكل تعبه الذي تعبه تحت الشمس، يؤول إلى تلك الحتمية نفسها، الموت، ثم سداد ثمن خطاياه. إذن في عالم كل ما فيه باطل وفان، ويمكنك أن تتطلع من حولك وأن ترى ماذا أقصد. في عالم كل ما فيه باطل وفان، تحتاج إلى يد تمتد من خارج محدودية هذا العالم وفنائه، فتمسك بيدك وتمنحك حياة جديدة تدوم وتبقى، وتستمر فوق هموم اليوم وقلق الغد. هكذا لم يأتي يسوع ليقدم دينا جديدا، بل ليصنع القلب الجديد والإنسان الجديد. أتى ليكون تلك اليد الوحيدة الممتدة من خارج محدودية عالمنا وفنائه، يد الله المحب. وبعد أن سمرت يده على صليب أعد أصلا لي ولك ليدفع ثمن خطيتي وخطيتك، قام دائسا على حتمية الموت ليمسك بيدك ويقودك بمحبته في حياة جديدة تبقى إلى الأبد. الخيار لك صديقي، فماذا تختار؟